احضر ان الشاب عمره 32 سنة تعرفت باحدى قريباتي منذ فترة وتكونت لدينا مشاعر حب مشتركة وانا اقل منها في المؤهل وفي المستوى المادي فهل اتقدم لاهلها ام انهي العلاقة معها كقول الرب لا تدرب الرب الهك وكقول الرسول ينبغي انه لا يبتغي الانسان فوق ما عنده انت تشاورها في الاول تقول لها لو انا ابنت ابوك هيرفض وامك هترفض ولا هيوافقوا فاذا قالت لك هيوافقوا او قدرت تجيب تنبيه اديكم ماشيين في الموضوع قالت لا يبقى الباب اللي يجيلك منه الريح يسد ويسترد السؤال بيقول لماذا جعل الله للرجل امتيازات اكثر من النساء في كل شيء برضو النساء لهم امتيازات يا احنا في عيد الام ولازم نتكلم على امتيازات المرأة نجد الكتاب يتحدث عن نبيات في العهد القديم وفيما بين العهدين بين العهدين كانت حنة هدية بنت فانوئيل وفي العهد القديم كانت مريم اخت موسى وهارون وكانت نبيات اخرى والكتاب المقدس خلى بعض اصفار لاسماء نساء مثل ستر اسبير وستر رعوس وحوالين الصليب كان النساء اكثر من الرجال مريم العذراء ومريم زوجة كلوب ومريم المجدلية ما كانش في الراجل واحد ورحمة الرحمدان لآسف يوحنا الحبيب النساء لما يحبوا يشوفوا أي أناجيل كتب كثير معنى النساء إنجيل لوقا بالذات إنجيل لوقا تلاقي أوله مريم وهي صغار ولك أهما وكنا مريم حين صار القوم في السلام في سلمية الارتباط امتلأت الارتباط من الروح القدس وارتكب الجنين بالذهاب في قلبها نلاقي في انجيل لوقا في اصحاح 8 اوله نساء كثيرات كنا يتبعنا ليسوع المسيح وننفقن عليه من اموالهن ومنهم زوجة خوذي وكيل هيرودس ونلاقي في هذا الانجيل ايضا قصة مريم ومارتا ونلاقي في اخر الانجيل في القيامة ذهاب المريمات الى القبر ونلاقي فيه كلام كثير قوي عن المأساة لكن يعني الرجال لانهم كانوا واخدين مسؤوليات يعني مسؤوليات ولان اول خبرة بتاعت حواء ما كانتش يعني تبشر بخير ما تزعلوش منه لان حواء دي لها قصة خاصة فالمرأة لما تحتفظ بمكاناتها كامرأة كويس عايزة تبقى راجل وتتعب نفسها وتتعب الرجالة معها لكن امام ربنا في الحياة الخاصة في الاعمال الكتاب المقدس يقول ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة، مساواة كاملة في الأفعال. واحد بيقول إذا كانت روح الإنسان موجودة وغير مخلوقة، فهل كل إنسان يولد تولد معه روحه أم يأخذها من والديه؟ يأخذها من والديه، لأن بيولد كائن حي له كل صفات الوالدين عقلا وكسبا وروحا كله زي أي كائن حي، ليأخذ من أصله نفس الصفات سواء كان طائرا أو حيوانا أو إنسانا. ماذا افعل لاصبح راقد عندما اصلي لا اشعر بالحب تجاه الله، ولكني اطلب من الله ان اشعر بمحبته؟ ماذا افعل لاشعر اني احب الله بكل قلب، لاني اعلم ان الصلاه ليست مجرد كلام؟ صل بعاطفه وبالمشاعر، كنت أشعر بهذا الفضل، يعني ما تخطيش بتعقيد، خذها ببساطة كده. انا عندي القولون بيؤلمني من اخر البخوليات، وبيحصل لي دوخة اثناء الصيام، فبأكل الصيام شوية، ولكن اخوات زوجتي يقولوا لي لماذا هي بنتي إيه؟ لماذا تحضري اجتماعات وبنتي مش سايبة؟ وحسسوني انني بعمل خطأ كبير. ان كان يتعبك اكل البقوليات كل الخضروات، والخضروات سهلة ما تتعبش الفولون، الخضروات. ودي موجودة في الصيام، و أول ما ربنا خلق آدم كان أكل الخضروات ده مشهور أوي، وأنت حضر الاجتماعات حتى لو ما كنتيش شايف، دي ملهاش دخل، لازم الاجتماعات تديك دفعة روحية تخليك تصوم. والبخوريات هي مش كل حاجة في الصيام، يعني نقول لك الخضروات خالص، خدي عسل ابيض شاهد ده كان اكل يوحنا المعمدان، واحد يقول لي الى متى تنسى ابارشية شبين القناطر وصيام الأسقف لها ونحن في حاجة شديدة لذلك، والأنبا فلان هو من أفضل من عرفنا، يجيني أنبا فلان يقول لي أنا موافق، يبقى الموضوع منتهي. واحد بيقول هل المتوفى اللي بيموت يعني يشعر انه انتقل من هذا العالم؟ أما أنت يشعر بحيوك عيشة بالمخرج من الجسد وإنه أصبح مجرد روح من غير جسد. وبعدين الروح دي تقاد إلى منطقة أخرى من الأخش بتطلع إيه حسب درجة الميت ونوعيته وروحانيته. طبعا بيشعر بالمنطقة اللي على الأخر وبيحس بالناس اللي بيصوتوا عليه. طبعا وهذا المتوفى يشعر بالاحياء في كل وقت ان بالسماح من الله لان بنقول ان هو ذهب الى المكان الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد. فاذا كان اخبار الاحياء على الارض تجيب له الكآبة والتنهد ربنا يبعد عنه ما يبقاش نكد في الارض وفوق. شوف سمحنا ان الله يعرفه اخباره وبلاش كل الاخبار. سؤال: هل لابد ان يدفع الانسان ثمن الخطيه هنا على الارض حتى لو قدم توبه عنها؟ هو السؤال غلط. لأن ثمن التوبة دفعه المسيح عنه، لكن ربما يقصد عقوبة على الأرض. في ناس بيرضي عقوبة على الأرض وفي ناس ما بيرضوش. يعني موسى النبي أخذ عقوبة وسليمان أخذ عقوبة وداوود أخذ عقوبة. وفي العقوبات اللي على الارض دي انواع. في عقوبة من نفس طبيعة الخطية زي خطية تجيب مرض، زي خطية طالب في اهمال دروسه تجيب شعور، دي من طبيعة الخطية. وفي عقوبة بتأتي من المجتمع، ان المجتمع يحتقر ويتجاهل ويتباعد عنه. وفي عقوبة تيجي من القانون يطبق عليه القانون فيحكم عليه الأشياء. وفي حاجات الواحد ما بياخدش عليها عقوبة أبدا. وفي عقوبة السنة دي يعفى منها بالتوبة. تعويض مادي عن حياة شخص يوفي في حادث ويأخذ التعويض منه تسببه في وفاته؟ إذا كان القانون يسمح لكده ممكن، يعني ما نقدرش نقول حرام تاخد تعويض في التعويض. مش بس التعويض في حالة الوفاة، إنما التعويض أيضا في حالة الإتلاف. يعني واحد كسر محل واحد او عقار او بيت او زراعة او حاجة، فيه تعويض بيقضي حسب الدولة وحسب قوانين الدولة. من جهة الدين لا يعترض على هذا، لا من حق، لا بالعكس. العهد القديم يقول عين بعين وسن بسن ونفس النفس، وكانت هذه الشريعة للقضاء مش شريعة للتعامل الشخص. يعني القضاء كان بيحكم بكده. واحد يقول هل يمكن للسيدة عاصر ان تتبنى طفل وتنسبه لها ان تكتفي برعايته؟ القانون بتاع البلد ما بيسرحش بالتبني. كل اللي بيعملوا تبني بيعملوه خارج القانون. واحنا لما جينا نقدم القانون المشترك للاحوال الشخصيه اتحذف الباب كله بتاع التبني. هل تجسدت الطبيعة الإنسانية وعاد الإنسان مرة أخرى إلى عدم الفساد بعد التجسد، مع أنه لا يوجد إنسان إلا خطية، فكيف تجدد الإنسان عن مزاجه؟ الطبيعة الإنسانية تجددت ليس من حيث أنها لا تخطئ، وإنما تجددت بمعنى أن أصبح احتمال قبول الخير فيها أكثر من قبول الشر. لكن تجديد الطبيعة لا يمنع الحرية، فالله لا يعطي نعمة بإلغاء نعمة أخرى، لا يعطي نعمة التجديد بإلغاء نعمة الحرية، فلا تزال الحرية موجودة، وبالحرية يمكن أن الإنسان يخطئ وإلا تبقى الحرية ذلك. وهذا أيضا كان موجود من أيام أبينا آدم وأمنا حواء، كانوا في طبيعة راقية جدا، وكانوا بسطاء ولا يعرفون شرا عن إطلاق، لكن مع ذلك كانت طبيعتهم فيها الحرية اللي ممكن تعصى الله وتطيعه. وهكذا سقط الإنسان بالحرية، مع أن الطبيعة كانت كويسة جدا، بل حتى الملائكة في أعظم من الملائكة في روحانيتهم، لكن عندهم الحرية، وبالحرية سقط الشيطان وكان ملاكا. فتجديد الطبيعة مش معناها ان تبقى معصومة، لازم صاحب السؤال يكرر فين تجديد الطبيعة وعصمة الطبيعة. معصومة لا، الحرية موجودة، وبالحرية ممكن ان تبقى. بعدين بيقول: أما كان كافيا أن يسامح الله الإنسان دون أن يتجسد. هي المسألة ما تجيش محبة الله على حساب عدل، فعدل الله لا يساوي بين المخطئ والمصيب، فلقى كيف يمكن ان يتفق العدل مع المحبة بالتجسد والفداد. ولذلك الحديث الناس الرسولي لما اتكلم على خطية الانسان، قال: لو ان ربنا سامح الانسان على طول لا يكون صادقا ولا يكون عادلا، لا يكون صادقا لان اليوم تخطئ موتا تموت. واحد بيقول: ما الفرق بين حلول الروح القدس في بطن العذراء مريم وحلوله في عيد الخمسين؟ حلوله في بطن عذراء مريم كان حلولا اقنوميا لكي يكون لها جنينا في بطنها بدون زرع بشر، من حاجه لابد روح الله يكون فيه من محل اقنومي، وايضا لكي يطهر مستودعها من الخطيه الاصليه اثناء الحمل فقط، عشان المولود منها لا يرث الخطية الأصلية. أما حلول الروح القدس يوم الخمسين فكان حلول نعمة وموارد، لكن ما كانش حلول حكوم حتى على العزلاء. سؤال: لماذا خلق الله الشيطان؟ لو جت للحياة ربنا لم يخلقه شيطان، ربنا ما خلقش حاجة اسمها شيطان، ربنا خلقه ملاك، والملاك ده أفسد طبيعته بالكبرياء والعصيان فتحول إلى شيطان، لكنه لم يكن شيطانا يوم خلقه. فحسقيال 28 بيقول له كان كامل الجمال يوم خلق الى ان ولد فيه ابن. كان في حاله من الكمال والجمال يوم خلق، وكان من طائفه الكاروبين. لذلك فحسقيال 28 بيقول له: ايها الكاروب المنبسط المظلم. ربنا ما خلقوش شيطان، هو اللي شايف. يقول: هل خلقه علشان يجرب الانسان فيه ولا يجرب؟ هو واننا كل يوم قد نقف تجربة من الشيطان، لو في خطايا انت بترتكبها من غير ما يكونش الشيطان فيه. يعني لا ممكن في خطية تقول يا رب شوف الشيطان واحنا عمل الشيطان يقول ابدا ولا عملت له حد. لازم الانسان يخطئ بنية قلبه الخاطئة من غير ما يخش الشيطان، وفي سقوط عن طريق الشيطان مش كله. خلقنا وخلق لنا الحرية في كل شيء، والدليل على ذلك هو انه اعطى الحرية ادم وحواء. فاذا هل الصلاة والصوم في الدارج ام يخضعان لعمق الحرية التي خلقها لنا الله؟ نحن شعبان، لكن لفائدتها الكنيسة بتقول لك صوم، لانك لو ما صمتش هتتعب وتنضر، ولو ما صليتش هتلاقي نفسك وحيد وما فيش معونة إلهية معاك. فربنا اوجب الصلاة والصوم لمنفعتك، ما تاخدهاش كفرض عبادة، خدها كمنفعة ليك. بلاش اقول تفصيله، لكن هل زواج منها يعتبر باطل امام ربنا؟ لا، ما يعتبرش باطل. السؤال من سؤال: واحد بيطلب السمع ان ربنا يكون له ايه؟ ربنا يكون معاه في العصر. وبعدين بيقول ايضا انا يا سيدنا بقلب صوتك تماما، هل هذا يبصر؟ ريت العكس في الشريف ازاي بتقلب صوتي بشوف هو ده صوتي ولا لا. واحد مرة بعتلي بيقول بيقلب طباقي، واحد بيقول لي بيقلب صوتي. واحد بعد من مشاهدي ساد سيرن بيتكلم عن شخص عراقي كرك هناك وراح للأردن وبيطلب الصلاة من أجله ربنا يكون معه. آخر سؤال، خشب كده من بيت لحم مع الشكر كثير. نحن في فترة الصوم والناس يعتبرون الصوم فترة نص وفترة ثوب. أحب أن أضيف إليه أيضا أن الصوم فترة عطاء، عطاء للآخرين، ولذلك لعلكم تسمعون في فترة الصوم التبديل بتاع الطوبة للرحم على المساكين مشهورة خالص، علشان الكنيسة تعرفنا إن إحنا في الصوم لابد تكون فترة عطاء. يعني الإنسان في الصوم يشعر بالجوع فيعطف على الناس الجعانين، وهكذا يقدم لهم ما يستطيع من الطعام. بل ان من اقوال الاباء يقول اذا لم يكن عندك ما تقدمه لهؤلاء القديسين فصم وقدم لهم طعام. يعني مش تصوم عشان توفر الاكل، لا، تصوم عشان الاكل بتاعك تديك للناس المحتاجين. فينبغي ان احنا يكون امامنا شعور الاهتمام بالاخرين في فترة الصوم، ونعتبرها من عناصر الصوم الاساسية اللي ينبغي نترك فيها ان احنا نهتم بالاخرين. مش الصوم معناه ان انا انطوي على نفسي واصوم من اجل نفسي، لا، اهتم بالاخرين ايضا. ونهتم بالاخرين حتى دون ان يصوم، باحساسنا باحتياج. شوف السيد المسيح في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، الناس لم يطلبوا منه طعاما، لكن هو احس في داخل نفسه باحتياجهم، فقال لا استطيع ان اصرفهم جوعانين لئلا يصوروا في الطريق، وقدم لهم طعاما دون ان يطلبوا. الاحساس باحتياج الاخرين وتقديم لهم ما يسد احتياجهم. وايضا في عرس قنا الجليل لم يطلبوا ولكن اعطى لهم دون ان يطلبوا. في ناس كتير يقعد الواحد يقول انا مش لاقي حد شاعر بيا، مش لاقي حد حاسس بيا. ده شعور موجود عند كتير من الناس، يقول انا لوحدي مش شاعر بحد حاسس بيا ولا شاعر بيا. فينبغي انك انت تحس وتشعر باحتياجات الناس وتوفيها لهم، وتمني بركة ذلك دون ان يطلب. تسأل عن الناس، اول مثل ربنا تهون هو مثل للام التي تحس باحتياج ابنها وتعطيه دون ان يطلب، وكذلك الاب ايضا. الانسان الروحي يهتم بالاخرين اكثر مما يهتم بنفسه، يخرج من نطاق ذاته لكي يهتم بالاخرين، طبقا للايه التي تقول المحبه لا تطلب ما لنفسها، في كورنثوس الاولى 13، المحبه لا تطلب ما لنفسها. بل ان الشخص الروحي يهتم بالاخرين اكثر مما يهتم بنفسه، لا يعتبر نفسه هي الغاية، إنما هي الوسيلة، وسيلة لإسعاد الناس. بل حتى المثل العادي يقول: ما عاش من عاش لنفسه فقط. لابد انك تشعر انك انت ربنا اعطاك رسالة انك تهتم بغيرك وتنسى غيرك، بل ان تبذل ذاتك من اجل غيرك. الشخص الروحي يشعر ان حياته ملك للناس، حياته ملك للناس، وربنا اعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس. بل يشعر ايضا ان ماله ليس ملكا له، وانما ملكا للناس ايضا، وانما الله اقامه وكيلا على هذا المال. ولذلك تجد عبارة وكيل موجودة كثيرا في امثال السيد المسيح، انسان كان له وكيل. وايضا يقول: يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعاما في حينه. مش بس للرعاه، الاب والام والكلاء ايضا في البيت، وكل واحد في المسؤولية وكيل على الاخرين، وكل انسان في المجتمع وكيل. حياته هي وكالة. ربنا هيجي في اليوم الاخير يقول له: اعطيني حساب وكالة. وكيل على هذه النفس، ووكيل على ماله، ووكيل ايضا على مواهبه. المواهب اللي ربنا ادها لك انت وكيل عليها، فاستخدمها من اجل خير الاخرين. مفيش موهبة معطاة عبثا، لكن معطاة لخير الناس. إذا استخدمناها غير كده نبقى ماشيين بطريقة مش مظبوطة. عبارة يهتم معناها أكبر كتير من كلمة يعمل. في فرق بين إنسان يعمل لأجل الناس، وفي إنسان يهتم من أجل الناس. ويهتم بموجودة الدستورية. تقول الدستورية أي تعليم الرسل: فليهتم القسط بكل أحد ليخلصه. عملية اهتمام. وبولس الرسول يقول في رومية 12: مهتمين بعضكم لأجل بعض اهتماما واحدا. إذا لابد مش بس انك انت تعمل من اجل الناس، انما تهتم بالناس. تتعب لكي يستريح الناس، تتخلص من الانا، من الذات، من الايدو، تهتم بالناس في الكبيرة والصغيرة. يعني انا بلاحظ ساعات ان واحد يجي بعربيته ليركنها في اي مكان، ما يهموش ان المكان ده يعطل غيره او يعطل المرور، ما يهموش، لان ما عندوش عنصر الاهتمام بالناس. او انسان يعلي صوته وما يهموش ان صوته ده بيزعج الناس، او ما يعطيش فرصة لهدوء الناس. يريد كل واحد في كل تصرف يهتم بالآخرين وما يلزم الآخرين وتأثير أفعاله على الآخرين. اللي بيهتم بالآخرين يهتم من واقع محبته للغير ومحبته للخير من الاثنين دول، وكل ما ينمو في اهتمامه بالاخرين جايز يصل الى مرحلة التكريس. اما الناس اللي كرسوا انفسهم دول كرسوا انفسهم ليه؟ من اجل اهتمامهم بالاخرين. والاهتمام بالناس ينبغي ان يكون اهتماما من كل ناحية، نهتم بالناس من الناحية الدينية، نهتم بهم من الناحية الاجتماعية والعائلية، نهتم بهم من الناحية الشخصية، وبقدر اهتمامك بالناس تكون مكافأتك عند ربنا. حكيت الغنى لعادل، هو الغنى ده فقد مصيره الابدي. ليه؟ لانه لم يهتم بهذا المسكين اللي بيشوفه قصاده. ما قالش الكتاب انه اساءه ليه او شتمه او طرده، لا، ان بس لم يهتم بيه. ونهتم بالناس ايضا انها تحل مشاكلهم على قدر ما نستطيع. والانسان الذي يهتم بالاخرين يفرح باسعاده للاخرين، يعني مش بيهتم بهم عشان هم يشكروه او يردوا له الخير بخير، لا ابدا. مجرد ان يشعر انه اسعد غيره دي مساله تفرحه وتملا قلبه بالبهجه. نهتم بالاخرين من الناحيه الماديه، لان خدوا بالكم القاعده دي، لان الفقير له شركه شرعيه في امواله. يعني ايه له شركه شرعيه في امواله؟ لان ربنا ادى وصيه في شريعته بدفع العشور، ثم زودت الى انك انت تعطي كل من يطلب منك. اذا في شركه شرعيه، واذا انت لم تعطي المحتاج تبقى ظلمت هذا المحتاج في حقه من مالك. انت لا تملك كل المال ده، في جزء منه مش بتاعك، بتاع المحتاجين. فانت لما توصل للمحتاجين يعتبر هذا جزء من مال الظلم في ماليه، جزء من مال الظلم. عشان كده الكتاب يقول اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم، من المال اللي ظلمت فيه المحتاجين وخليت عنك. لان ليه شركه؟ ما تفتكرش ان انت بتحسن احسان، لا، انت مش بتحسن احسان، انت بتدي الناس حقوق هم ليهم حق في مالك، بتديهم حقوق سواء كانوا هم يعرفوا كده او ما يعرفوش. مش بس في الفقراء المحتاجين اللي ينبغي ان انت تهتم بيهم، انما ينبغي الاهتمام بكل المناطق الفقيره المحتاجه. يا ريت الكنائس الغنيه تهتم بالاحياء الفقيره وبالكنائس الفقيره. تهتم بالمحتاجين سواء في كنائس اخرى او في احياء اخرى. ولو الناس اهتموا باحتياجات الاخرين ما كانش يبقى فيه احد محتاج. وده الوضع اللي كان موجود في الكنيسة الاولى، لم يكن احد محتاجا، كان كل اللي عندهم اموال يدعوه تحت اقدام الرسل فيوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. كان في حد تغيير ولا حد محتاج. ولذلك ان المسيحية هي التي اثبتت الاشتراكية الاولى، واشتراكية اختيارية وليس باجبار القانون. لا، لم يكن احد محتاجا. انا فاكر ان انا لما القيت محاضرة عن العدالة الاجتماعية في المسيحية في جمعية الاقتصاد والسياسة على المعظم، وكان اللي بيقدمني فضيلة الشيخ الدكتوري، انبسط جدا من الآية دي، لم يكن أحد محتاجا، وكان يعطى لكل واحد حسب احتياجه. اللي فين دي أصول الفكرة المقدسة؟ أيضا مش بس نشوف المحتاجين من الأفراد ومن الأحياء ومن الكنائس، من البلاد. يعني أقول لكم حاجة بسيطة، في ودانكم عايزين تنشوف هنشوف، لكن أقولها لكم، ياما جم ناس يهنئونا بإنشاء كنيسة في البرازيل وكنيسة في بوليفيا وكنيسة في المكسيك. هم فرحوا كده لكن لم يشتركوا في الاهتمام به. طب ازاي إنشاء الكنيسة؟ ازاي اشترينا الأرض؟ ازاي بنينا كنيسة؟ ازاي أسسنا؟ ازاي عملنا القناة؟ الاهتمام بالآخرين، وهكذا في بوليفيا وهكذا في المكسيك. مفيش حد تاني قال انا عاوز اشترك في الاهتمام بكنيسة البرازيل. حد قال كده؟ انا مش بعتقد، بقول لكم الكلام ده كله منسوب. لكن الاهتمام بالمناطق المحتاجة، مش ضروري، مش ضروري واحد فقير يعني واحد بيمد ايده، لا، لكن بالمحتاجين. او مثلا خدوا انتشار الكرازة في افريقيا السوداء، في زامبيا وزيمبابوي وكينيا وساحل العاب وغانجا وجنوب افريقيا، كل دي تكونت كنيسة من تحت الصفر. ده علشان توصل للصفر دي مستوى عالي، من تحت الصفر. ازاي؟ بالاهتمام بالمحتاجين، اهتم بالناس دول، علما بان هذه المناطق مناطق محتاجة، مش مناطق تتبرع لبناء كنيسة، دي مناطق محتاجة. حتى في الأول كنا بنبتدي عمل الكنيسة في أكواخ، وبعدين بقينا نبني مباني. لذلك على الإنسان إن هو يهتم بالمحتاجين، سواء أفراد، أحياء، كنائس، بلاد، إلى آخره. العائلات المنصورة اللي ما تقدرش تخش لجنة البلد مثلا، في السر كده، المعوقين، ما دول من الطوائف اللي محتاجة، الناس بتوع منطقة الجوزان أو منطقة الدرن، مناطق السل، أو الأمراض المستعصية، أو الكوارث، الناس اللي حلت بيهم كوارث، كل دي مفروض أن يوجد اهتمام لهؤلاء المحتاجين. الواحد فيكم يسمع من الحاجات دي، لكن في حد بيقعد بينه وبين نفسه يفكر يقول يا ريتني أساهم في احتياجات هؤلاء الناس؟ مش عملية سهلة، مش عملية سهلة، لكنها اهتمام بالمحتاجين. ده الأمراض المستعصية دي ساعات إنسان يكون يلزمه إن يعمل عملية في الخارج، عشان يعمل عملية في الخارج عايزة مصاريف تجارة رايح وجاي، ومرافق معاه رايح وجاي، ومصاريف للعملية، ومصاريف للإقامة، كل دي حاجات جايز تكون فوق إمكانية الشخص العادي. حتى الناس الأغنياء بيبقوا محتاجين في مثل هذا الوقت. في حاجة تانية اللي هي إضافة الغرباء. الكنيسة تعودت إضافة الغرباء من الأول، كان أول ما يخرجوا من الكنيسة يحملهم أغابي ويأكلوا لقمة مع بعض. حتى القربان اللي بيتوزع كان بيتوزع لهذا الغرض، واحد جاي الكنيسة صايم عشان يتناول وفاضل صايم طول مدة القداس، فكان لما يخرج يدوله هذه الخبزة من الكنيسة بركة وطعام وأغاب. إضافة القرباء أمر مهم، فكلنا ضيوف عند الله وهو يهتم بينا. في الخارج في بعض الكنائس بتهتم بالآتين الجدد إلى الخارج، يقول عليهم نيو كامرز، يعني اللي لسه جايين جداد يهتم بيهم، جايين جرب في البلاد مش عارفين يقعدوا فين، لا من جهة المسكن ولا من جهة المعيشة ولا من جهة الوظيفة ولا حاجة. فهم غرباء حتى لو كانوا أصحاب مناصب في بلادهم، لكن غرباء. والكتاب بيقول لا تنسوا إضافة الغرباء. في ناس كتير كانوا مشهورين بإضافة الغرباء، أمثال القديس موسى الأسود والقديس أولوبلس الحجار. القديس أولوبلس الحجار كتب لنا سيرته القديس الأنبا دانيال القمص، قال كان الراجل ده حجار يدوبك وياخد أجر بسيط ويجي آخر ما يخلص شغل يقعد على حافة المدينة يستقبل الناس اللي جايين ويستضيفهم بدرهم واحد كان بيدير. كتب سيرته سيرة جميلة جدا في الكتاب المقدس، يحكي لنا عن أرملة صفت ثلجة كيف استضافت إلي النبي، والمرأة الشونامية كيف أضافت إليش النبي، ويحكي لنا عن طبيفة اللي كانت بتهتم باحتياج الأرامل والغلبانين، ولما ماتت بقوا كلهم عليها وجه القديس بطرس وطلبوا منه إقامتها. في ناس كانوا بيهتموا بالاحتياجات مش بس للأفراد أو إطعامهم، يعني أم ماري مرقس وهبت بيتها لكي يكون أول كنيسة. وكثير من الكنائس في العصر الرسولي كانت هبة من بعض السيدات الفضليات يسيبوا بيتهم يبقوا كنيسة. ولذلك في رومية 16 يقول بولس الرسول يسلم على أكلة وبركلة والكنيسة التي في بيتهما. كانوا بيوهبوا بيوتهم انها تبقى كنائس. في الجيل الماضي نسمع عن ابراهيم الجوهري وعن القديس الانبا ابراهيم اسقف الفديوم وعن القديس الانبا سرغمون ابو طرفه اسقف المنوفيه. كل دول كانوا بيهتموا بالمحتاجين والفقراء وبالكنائس والاديره. ده نقطه ثانيه في الاهتمام بالغرباء وبالمحتاجين، مقابر الغرباء. انا فاكر لما عملنا مقابر بتاعه مدينه نصر خلينا جزء منها مقابر للغرباء، الناس اللي يتوفوا وملهمش مكان يتدفنوا فيه، او غرباء او جايين من بلاد تانيه ملهمش مقابر. يريد برضه في كل ابرشيه توجد المقابر للغرباء. احنا اتكلمنا عن الاحتياجات الماديه، في ايضا المهم الاهتمام الروحي بالاشخاص. ده امر لازم لينا كل واحد فينا سواء امكانياته. اللي خادم بيهتم بالمخدومين بتوعه، على الاقل الاسره تهتم اهتماما روحيا باولادهم. هو كل المشاكل اللي بتجيلنا دي وحالات الارتداد بتيجي ليه؟ مفيش اهتمام روحي لا من الاسره ولا من الرعايه الكهنوتيه ايضا. عايز اهتمام روحي من الحالتين دول. عشان كده احنا امام ربنا رسمنا 15 من اباء الكهنه للارشاد الروحي للاهتمام بهذه الحالات وبنتائجها وبالنقط المعقدة فيها. الاهتمام الروحي من الاصل، مش بعد ما تحصل مشكلة، وقاية من حدوث المشكلة ورعاية للمشكلة اثناءها ورعاية لنتائجها ايضا. كل دي اهتمام روحي، المفروض ان الكنيسة تقوم بالموضوع ده. لما احنا بنتكلم على الاهتمام بالغير نقصد اهتمام الفرد بالغير، اهتمام العائلة بالغير، اهتمام الكنيسة بالغير، اهتمام عموما كيف نهتم بالغير. لان ربنا هيصادفنا في العبارة دي ساعة اين هذه الحقوق. ربنا هيقولها لنا اذا كنا احنا مسؤولين عن ضياع بعض الناس. يقول اين هذه الحقوق؟ يقول له احارس انا لاخي؟ يقول لك ايوه انت حارس لاخيك، مفروض انك تهتم باخيك. من كل ده خليها تشتغل ان شاء الله.